رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك ونعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فهذا هو الدرس الثالث من دروس هذه الدورة المباركة في كتاب الطهارة من كتاب منار السبيل في شرح الدليل الشيخ ابن ضياء رحمه الله. قد وصلنا عند قول المصنف رحمه الله: باب الوضوء، فعلى بركة الله نبدأ.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، اللهم احفظ لنا شيخنا وأحبه ولوالده ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: باب الوضوء، تجب فيه التسمية، لحديث أبي هريرة مرفوعة: لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه.
الوضوء مأخوذ من الوضاءة، والمقصود بهذه التسمية أن الوضوء الشرعي يأتي بالوضاءة الظاهرة، فإن المتوضئ دائم الوضاءة والنظافة والنظارة في مواضع الوضوء. ثم إن الوضوء سبب للوضاءة يوم القيامة، بل وسبب للنجاة يوم القيامة، وسبب لخروج من دخل من الموحدين النار، حتى جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيخرج أقواما أصبحوا حمما ولم تدع النار شيئا منهم إلا مواضع السجود، فهذه تبقى. فالوضوء من العبادات العظيمة التي شرعها الله تبارك وتعالى لهذه الأمة. واختلف العلماء رحمهم الله هل الوضوء من خصائص هذه الأمة أو لا، والذي يظهر والله أعلم أن الوضوء من خصائص هذه الأمة، ومما يدل على ذلك قول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لما قال: أنا فرطكم على الحوض، قيل له: وكيف تعرف من أمتك من لم ترهم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن خيلا بهما بين يدي خيل غر محجلة. معروف أن إذا كان خيل كله لونه بهم وخيل كلها محجلة، والتحجيل بياض في الأطراف، والفرق واضح. فقال صلى الله عليه وسلم: فإن أمتي يأتونني يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. الغرة بياض في الجبين، وهذا سببه الوضوء والسجود، والتحجيل بياض في الأطراف سببه الوضوء والسجود أيضا. وقوله رحمه الله تجب فيه التسمية، هذا هو المذهب، أن التسمية قبل الوضوء هو واجب. وما الفرق بين التسمية والبسملة؟ التسمية قول المسلم بسم الله، وأما البسملة قول المسلم بسم الله الرحمن الرحيم. أما البسملة فلم يأتي في الشرع ما يدل على استحبابه إلا في موضعين: عند قراءة القرآن من أول السورة، وعند كتابة الرسائل. فقول المسلم بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وأما الرسائل فكما جاء في فعله عليه الصلاة والسلام إذا أمر الكاتب فكتب: بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم. وكما جاء في ورقة صلح الحديبية: بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما عاهد عليه محمد رسول الله. إذن البسملة مشروعة في موضعها، أما التسمية فهي مسنونة فيما عدا ذلك من المواضع، ولا ينبغي الخلط. بعض الناس إذا جاء يأكل يقول بسم الله الرحمن الرحيم، هذا غلط، ليس هذا موضع قراءة قرآن، وإنما هذا موضع أكل فيقول بسم الله، كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ها من يحفظ الحديث يا غلام؟ سم الله ولا بسم الله؟ سم الله وكل بيمينك، أخذ الجائزة سم الله وكل بيمينك، فسم الله يعني قل بسم الله. طيب من يحفظ حديث دخول المسجد ماذا نقول؟ بسم الله، أي اللهم صل على محمد، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وأما رواية الواو فهي عند ابن ماجه وفيه مقال، ولكن صححه بعض أهل العلم. طيب أنت بعد خذ الجائزة، نبي نتخلص من الكتب هذه عشان نشوفكم زين. فالتسمية الصحيح من أقوال أهل العلم أن كل المواضع ما عدا الموضعين السابقين فيها إيش؟ التسمية، وهي كثيرة جدا. مرة أعددتها ولي رسالة فيها لكن لم أخرجها بعد، جاوزت 30 موضعا بالنص، وأما ما استحبه العلماء بالعموم فهذا يصعب حصره. وأما حديث لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، فهذا الحديث ضعفه بعض أهل العلم وحسنه بعض أهل العلم وصححه آخرون، فالأقوال فيه دائر بين 3 أقوال. والصواب أن الحديث حسن، ولكنه ليس بهذا اللفظ، وإنما باللفظ الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بسم الله وتوضأ، ففعله أنه قال بسم الله وتوضأ. والآن أسألكم سؤالا، هل قوله بسم الله ثم توضأ بيان لعموم ورد، أو هو امتثال لمفصل ورد؟ الوضوء مجمل ولا مبين في القرآن؟ مبين، ها مبين. خذ يا عبد العزيز جائزة بعد، أي كتاب تبي خذ. الوضوء مبين كما في آية إيش؟ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، فهي مبينة في كثير من أمورها. فقوله صلى الله عليه وسلم بسم الله ثم توضأ حكاية حال لا تدل على الوجوب، وإنما تدل على الاستحباب. ونفرض الآن، خلنا نكون شوية فقهاء، نفرض أن هذه اللفظة صحيحة، ولا وضوء لمن لم لمن إيش؟ لا، الحديث اللي معنا ولا وضوء لمن لم، قال لمن لم يسمي الله، ولا قال لمن لم يذكر اسم الله؟ ها خلكم دقيقين، مو دقيق طحين، دقيق في العلم. ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله، ولا وضوء لمن لم يسمي الله. إذن معنى هذا الكلام نقول لو صحت هذه اللفظة فهي لا تدل على وجوب، لا تدل على الوجوب المطلق، وإنما تدل على الوجوب عند الذكر، لأنه قال لمن لم يذكر، أي هو يذاكر ويترك البسملة. ولذلك لو كانت اللفظة ولا وضوء لمن لم يسم الله لكان الواجب أن نجعل الوضوء مثل أن نجعل التسمية كالوضوء للصلاة. هل تصح الصلاة بدون الوضوء؟ ما تصح. ولذلك الوضوء يصح الوضوء بدون التسمية اتفاقا. لماذا؟ قالوا لأن الحكم متعلق بالذكر، فإن تذكر وسمى أدى الواجب، وإن لم يتذكر لا شيء عليه، لأن القاعدة أن الواجب يسقط مع النسيان. صح؟ تحفظون القاعدة هذه؟ الواجب يسقط مع النسيان. ونضرب لهذا مثلا، لو أن إنسانا نسي التشهد الأول، التشهد الأول واجب ولا لا؟ واجب. الآن يجب عليه أن يتشهد ويعود ولا خلاص؟ يسقط الواجب، يسقط بالنسيان. إنسان خرج من منى في ليالي منى، خرج من منى إلى مكة في ليالي منى، ثم نسي أن يرجع في ليلة 11 إلى منى، وبعدين قابل الشخص قال وينك؟ كان في مكة، كان وراك ما رجعت، كان نسيت. فهنا الواجب يسقط عنه. فهذا يعني نقول لو كانت التسمية واجبة لكان واجبا مع الذكر ساقطا بدونه. مثل التسمية عند الذبح، لو أن إنسانا جاء ليريد أن يذبح قلنا له قل بسم الله، قال ما يحتاج، هذه ذبيحته لا تؤكل. ليش؟ تعمد ترك التسمية. لكن إنسان جاي بيذبح قال الله أكبر، ما قال بسم الله، بعدين جاكم وقال لكم يا مشايخ أنا ترى نسيت أسمي، ذبيحتي صحيحة ولا لا؟ إيش تقولون؟ صحيحة، على الصحيح من أقوال أهل العلم. نعم.
قال رحمه الله: وتسقط سهوا نص عليه لحديث عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان، وإن ذكرها في أثنائه ابتدأ صححه في الإنصاف، وقيل يأتي بها حيث ذكرها ويبني على وضوئه، قطع به في الإقناع وحكاه في حاشية التنقيح عن أكثر الأصحاب.
هذه مفيدة جدا، أن الواجبات تسقط مع السهو والنسيان، هذه مفيدة جدا لطالب العلم. وقوله وإن ذكرها في أثنائه ابتدأ، هذه أيضا ضميمة مهمة جدا. أي إنسان ينسى شيء من واجبات الشيء فإنه ينظر، إن كان الشيء له جبر كالصلاة يجبر بسجود السهو فلا يحتاج أن يستأنف، وإن كان الشيء لا جبر له فإنه يستأنفه إن كان ممكن الاستئناف. سنضرب مثال. الآن لو جاء إنسان وقال هو يقرأ القرآن، فتح المصحف من أول سورة وعما يتساءلون، قال عما يتساءلون، نسي أن يسمي. طيب بعد ما جاء إلى النص تذكر، ماذا يفعل؟ يبدأ من أول، يبسمل ويمشي، طبعا على الاستحباب، هذا كمثال. فإذا توضأ الإنسان في أثناء وضوءه تذكر أنه ما بسمل ولم يكن موسوسا، لأن الموسوسين لا يجوز لهم أن يعملوا بوساوسهم، كلامنا عن غير الموسوسين. وإن ذكرها في أثنائه ماذا يفعل؟ يبتدئ الوضوء، خلاص الحمد لله الأمر سهل. طيب سؤال آخر، لو أن إنسان يتوضأ، أليس من واجبات صحة الوضوء منع سببه وهو خروج الصوت والريح؟ في أثناء الوضوء خرج منه الصوت والريح، ماذا يفعل؟ يستأنف الوضوء، لأنه ترك واجبا، لأنه ترك واجبا يجب أن يستأنف. وإن ذكر في أثنائه ابتدأ يعني ابتدأ ماذا؟ الوضوء من جديد. نعم. صححه في الإنصاف، الإنصاف هو كتاب المرداوي، الشيخ غلام نبهني على أن أذكر لكم أصحاب الكتب حتى تعرفوا أصحابها. الإنصاف للإمام المرداوي رحمه الله، وهو يعتبر من تلامذة ابن تيمية ومن مدرسته. وأما الإقناع والتنقيح فهذه كتب أيضا في المذهب الإمام أحمد معروف. نعم.
قال رحمه الله: فروضه ستة: غسل الوجه، وقوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، منه المضمضة والاستنشاق لحديث عثمان رضي الله عنه في صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم، وفيه فمضمض واستنشق، متفق عليه.
ففروض الوضوء ستة، أول هذه الفروض غسل الوجه، والوجه إنما يبدأ من منبت الشعر الطبيعي. ليش نقول منبت الشعر الطبيعي؟ لأن بعض الناس يصير أصلع، يمكن يوصل الشعر ينبت من هنا، فهذا خلاف الطبع. كلامنا في منبت الشعر إيش؟ الطبيعي، من أعلى الجبهة وينزل حتى يصل إلى أسفل الحنك هنا، أسفل الحنك هنا. ها حنك ولا حنك؟ كلام بلغتكم حنك. زين، إذا إلى أسفل الحنك هنا هذا الوجه طولا، أما عرضا فالصحيح أنه من العذارة، العذارة من الوجه اللي هو البياض اللي يكون بين امتداد الشعر وبين الأذن، هذا من الوجه، فالإنسان يغسله هكذا، يغسله مع وجهه، فيبدأ من الأذن إلى الأذن، يعني طول عرضا من الأذن إلى الأذن، والعذارة داخلة في الوجه، والعنفقة داخلة في الوجه وليس في اللحية، العنفقة داخلة في الوجه، فيحاول الإنسان يوصل الماء إلا إذا كان كثيفا متصلا باللحية، فحكمها حينئذ تابع لحكم اللحية، فيكفيه أن يخلل لحيته. وأما الفم والأنف، الفم والأنف الصحيح من أقوال أهل العلم أنهما تابعان للوجه، فلو قال لنا قائل المضمضة والاستنشاق ركن، نقول هو ركن، هو بعض ركن، لأنه داخل في غسل الوجه، مثل اللي يقول لك غسل الجبين ركن ولا مو ركن، شو تقول له؟ أجيب داخل في الركن، غسل الوجنة داخل في الركن. إذن ظاهر الأنف مو الاستنشاق نفسه اللي هو المبالغة فيه، ظاهر المنخرين وظاهر الفم هذا واجب، أما المبالغة فيهما فهذا أمر مشنون. نعم.
قال رحمه الله: غسل اليدين مع المرفقين، قوله تعالى: وأيديكم إلى المرافق.
هذا هو الركن الثاني، غسل اليدين مع المرفقين. وهنا أنبه بعض الناس يخطئ، في أول الوضوء يغسل يدينه إلى المرفق إلى الرسغ، ثم بعد ذلك ماذا يفعل؟ إذا جاء يغسل يده يغسل من تحت ولا يغسل الكف، وهذا خطأ. الركن أنك تغسل يدك من طرف الأصابع، من أطراف أصابع يدك إلى المرفق، والمرفق داخل، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وهذه قاعدة. ولأن إلى إذا كان ما بعده من جنس ما قبله فهو داخل في، هذه قاعدة، أن ما بعد إلى إذا كان من جنس ما قبله، فالمعنى إلى بمعنى مع. إذن قوله جل وعلا: وأيديكم إلى المرافق، يعني مع المرافق. لذلك لو أنك أنت اشتريت خروف وفصلت الذراع، فصلت الذراع عن الساعد، تجد أن المرفق سينفصل مع ماذا؟ مع الساعد ولا مع الذراع؟ ما ذبحتم؟ أنت الآن لما تنظر إلى عظمة مرفقك، تابع إلى ذراعك ولا تابع لساعدك؟ تابع للذراع، لأن أشوفه تابع لذراعك، ما هو تابع للساعد، فهذا واضح. إذن إلى هنا بمعنى مع، ولذلك قال المصنف: وغسل اليدين مع المرفقين. وينبغي أن يكون الغسل بطريقة يبدأ من المرفق وينزل الماء إلى أسفل، ولا بأس أن يأخذ الماء هكذا بحيث ينزلهم، ثم يعيده هكذا بحيث يخرج الماء من تحت الأظفار والذنوب من تحت الأظفار. نعم.
قال رحمه الله: ومسح الرأس كله، لقوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم. ومنه الأذنان، لقوله صلى الله عليه وسلم: الأذنان من الرأس، رواه ابن ماجه.
مسح الرأس هو الركن الثالث من أركان الوضوء، ولا بد أن ننتبه أن المقصود هنا بالباء وامسحوا برؤوسكم. يقول بعض العلماء أن الباء للتبعيض، وهذا ضعيف، من جهة أن النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم لم يثبت عنه مسح بعض الرأس إلا مع العمامة، أما من دون العمامة فلم يثبت. ولهذا ينبغي للإنسان أن يمسح رأسه كله، لأنه عليه الصلاة والسلام توضأ سفرا وحضرا، صحة ومرضا، ولم يثبت عنه أنه أخذ ماء قليلا بأصابعه وقال بشعره هكذا، مثل ما يقول بعض الفقهاء: يكفي ثلاث شعرات. هذا غلط، الصواب وامسحوا برؤوسكم، والمسح بالرأس للبال الإلصاق، البال إيش؟ أي بمعنى أنك تلصق أصابعك على شعرك وتمررها. كيف تمرر؟ جاء في الحديث يبدأ بمقدم رأسه، يبدأ بمقدم رأسه هكذا من شعر الناصية ويرجع بهما إلى الخلف إلى القفا، إذا وصل إلى القفا نهاية الشعر يرجع مرة أخرى هكذا. هذه هي السنة في مسح الرأس بالطريقة، وإلا فإن المسح ركن. والأذنان، أذنان وين محطوطات؟ في الرأس؟ في الرأس؟ لا، الأذنان في الرأس ولا في الوجه؟ في الرأس. ما دام الأذنان في الرأس فهما تابعان للرأس، فإن نسيهما الإنسان هذه مبنية على الأصل، هل المسح كل الرأس أو بعض الرأس؟ فمن قال من العلماء الركن مسح بعض الرأس قال لو نسي الأذنين ما عليه شيء، ومن قال الواجب أو الركن مسح كل الرأس فيقول لا بد من الأذنين. وإذا كان الأذنان في الرأس فقد جاء الحديث مؤكدا هذا المعنى كما ذكر المصنف من حديث ابن ماجة قال الأذنان من الرأس. نعم.
قال رحمه الله وغسل رجليه مع الكعبين لقوله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين.
هذا هو الركن رقم كم؟ أربعة. الركن الرابع من أركان الوضوء وهو غسل الرجلين مع الكعبين. والكعبان الصحيح من أقوال أهل العلم أنهما عظمان ناتئان على طرفي الساق، العظمان الناتئان على طرفي الساق، يعني من لو رفعت لو طلعت قدمك تجد فيه عظم ناتئ ظاهر شوي من الجهة اليمنى ومن الجهة اليسرى، من الخارج ومن الداخل، هذا هو الكعب. وقد قال عليه الصلاة والسلام ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار، وإذا الكعب معروف. وأما قول أبي يوسف رحمه الله أن المقصود بالكعب هو العظم الناتئ في ظاهر القدم فهو قول مرجوح. فغسل الرجلين مع الكعبين واجب، لأن الله يقول وأرجلكم إلى الكعبين. أرجلكم بالفتح ولا بالكسر؟ ها؟ في قراءتين. طيب قراءتنا أي واحدة؟ بالفتح. وأرجلكم إلى الكعبين، إذا قلنا وأرجلكم فهي معطوفة على ماذا؟ على مسح الرأس، خلاص خذلك جائز. إذا قلنا وأرجلكم فهي معطوفة على إذا قلنا بالكسر فهي معطوفة على الرأس وامسحوا، وإذا قلنا منصوبة أو مفتوحة فهي معطوفة على واغسلوا. واضح؟ يعني واغسلوا وجوهكم، واغسلوا أيديكم، واغسلوا أرجلكم. وإذا قلنا معطوفة بالكسر فهي وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. إذن القرآن يدل على أن غسل الرجل ركن وأن مسحه وارد كورود القراءة، لكن متى يكون مسح الرجل؟ إذا كان كالرأس، الرأس عليه الشعر لا يغسل، فإذا كان الرجل عليه شيء كالجورب والخف والجرموق ونحوه فإنه يمسح. نعم.
قال رحمه الله التركيب لأن الله تعالى ذكره مرتبا، وتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتبا وقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به، أي بمثله.
الترتيب هو الركن الخامس من أركان الوضوء، وهو البدء بالوضوء بما بدأ الله به. وقد سعى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروة، وقبل السعي ماذا قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث جابر في صحيح مسلم؟ قال عليه الصلاة والسلام أبدأ بما بدأ الله به. إذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلمنا أن نمتثل أوامر الله عز وجل كما بدأها. إذن أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، نبدأ بأي واحد أول؟ صلاة أول والزكاة ثانيا. لما يقول الله عز وجل
وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين. نبدأ بأيهم أول؟ الوالدين. هذه قاعدة تعلمناها من إرشاد رسول الله لنا حيث قال أبدأ بما بدأ الله به. وفي سنن الإمام النسائي رحمه الله لفظة صحيحة قال عليه الصلاة والسلام ابدأوا بما بدأ الله به. هذا خبر عن فعله وهذا أمر لنا، ابدأوا بما بدأ الله به. ما يصير واحد يجي يغسل رجله أول وبعدين يغسل وجهه ويغسل يدينه ويمسح رأسه يقول أنا توضيت. لا، الترتيب في الوضوء ركن. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره ومما يدل على ركنية الوضوء، ذكر غسل الوجه وغسل اليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين. الرجل أكثر أحواله أنه يغسل ولا يمسح؟ يغسل. فلم يقول الحافظ ابن كثير فإدخال الممسوح بين المغسولات الثلاث دليل على أن الترتيب ركن، دليل على أن الترتيب ركن. ومن الناحية العقلية فإن الإنسان حينما يمشي ويتحرك ويعمل حتى لو كان نائم فإنه أكثر ما يداري نفسه من القذارة يداري وجهه، يداري رأسه ويديه. مثلا الآن أنت مشيت، الآن أمامك الطريق فيه قاذورات، ما لك إلا أن تمر من هذا الطريق. ها، شكلك تمشي على يدينك ولا تمشي برجلينك؟ بسم الله. إذن أكثر ما يلاقي القاذورات والنجاسات القدمين. والإنسان إذا عرق، العرق ينزل يروح تحت ولا يطلع فوق؟ ها، يروح تحت. فأنت تحتاج أن تغسله آخر شيء لأن حتى لا يلامس يدك بعد ذلك شيئا آخر، فلذلك كان آخرا. فحتى من الناحية العقلية هذه واضحة، من الناحية العقلية واضحة. نعم.
قال رحمه الله
طبعا الحديث الذي ذكره المصنف هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به، بهذه اللفظة. اللفظة يقول الشيخ الألباني رحمه الله لا أعلم له أصلا بذكر الترتيب فيه. هو المصنف رحمه الله لم يقصد ذكر الترتيب، إنما أراد الإخبار مثل ما جاء في حديث عثمان بن عفان، في حديث علي بن أبي طالب وغيرهم، أنه توضأ وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به. فالمصنف أراد، المصنف استفاد الترتيب من حكاية الحال ثم أورد النص ونزله على المقال، فهذا كلام صحيح وهو وارد. أما أن يكون ذكر الترتيب واردا في نص الحديث فهذا الذي قال عنه الشيخ الألباني رحمه الله لا أصل له. نعم.
قال رحمه الله الموالاة لحديث خالد بن معدان أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره أن يعيد الوضوء. رواه أحمد وأبو داود. وزاد الصلاة ولو لم تجب الموالاة لأمره بغسل غسل اللمعة فقط.
الموالاة في الوضوء ركن من أركان الوضوء، لأن الوضوء لا يتباعد حاله كحال الصلاة. يصير تصلي ركعة وبعدين تجلس وتقوم وتتحرك بعدين تصلي ركعة بعدين تجلس وتتحرك وتتكلم بعدين تصلي ركعة، ولا الثلاث المغرب لابد يكون متواصلات؟ صح، تعال فضلك تعال. لابد من أن الصلاة التي لا تتبعض لابد من الموالاة فيها، كذلك الوضوء. كثير من أعمال العبادات لابد فيها من الموالاة، لابد فيها من الترتيب والموالاة. مثلا الحج، لو جاء شخص ووقف في عرفات قبل يوم الوقوف ويوم الوقوف جاء ورمى، الآن رتب ولا ما رتب؟ ما رتب. تأملوا معي أنه لم يرتب. طيب إنسان ما قال أنا سأذهب إلى الحج، ذهب إلى الحج ووقف في عرفات ثم أراد أن يتحلل. ليش تحلل؟ ليش تلبس ملابسك؟ قال بعدين أطوف طواف الإفاضة بعد شهرين ثلاث، وبعدين أسعى سعي الحج، وبعدين أذبح، وبعدين لا، الموالاة في كثير من أعمال الشرع لا بد منها، لأنها ذات أبعاض بها ظهر الإسم. الوضوء ما يصح إلا بمجموعه. الآن لو أن إنسان عمل كل أعمال الوضوء ولم يغسل رجليه، هذا توضأ؟ ما توضأ. إذن الموالاة أمر لا بد منه. لذلك النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه أو قدميه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، أمره أن يعيد الوضوء، أمره أن يعيد الوضوء، ولم يأمره أن يغسل قدميه مع مشقة الماء في زمانهم، فدل على وجوب الموالاة. نعم.
قال رحمه الله: شروطه ثمانية: انقطاع ما يوجبه قبل ابتدائه ليصح.
الشروط، الفرق بين الشروط والأركان، من يعرف الفرق بين الشروط والأركان؟ ها، الشيء في الشيء. جميل، تعال خليك جالس. الشرط قبل الشيء، والركن بعد في الشيء. إذن الشروط تكون سابقة. ولهذا لو قال لنا قائل: قبل ما أتوضأ ما الذي تشترطونه علي؟ نقول: نشترط عليك ثمانية أشياء. أول هذه الأشياء الثمانية انقطاع ما يوجبه. يعني ما يصير وأنت على جالس أكرمكم الله على البول تتوضأ، ما يصير، لازم تقطع موجب الوضوء ثم تبدأ بالوضوء. إنسان جالس يقضي حاجته ويتوضأ، نقول ما يصح. إنسان وهو يتوضأ يخرج منه صوت أو ريح، لا يصح. إذن انقطاع ما يوجبه، هذا معنى. فهمنا معنى انقطاع ما يوجبه؟ يعني لا بد أن ننتهي من السبب الموجب للوضوء، من سبب الموجب لنقض الوضوء نقطعه. نعم.
قال رحمه الله: النية الحديث: إنما الأعمال بالنيات.
النية شرط من شروط صحة الوضوء، لأن الوضوء عبادة، وأما وهذا قول الجمهور. وأما من قال من الحنفية أن الوضوء ليس بعبادة فهذا فيه نظر، لأن الإنسان لأن الناس قبل الإسلام ما كانوا يعرفون الوضوء، وإلى الآن أغير المسلمين يعرفون الوضوء؟ ما يعرفون الوضوء. غاية ما عندهم أن أحدهم إذا يعني أراد أن يحس أن في شيء عنده يغسل يدينه ووجهه بس، انتهى. فالوضوء عبادة. ومما يدل على أن الوضوء عبادة أنها خاصية من خواص المسلمين، كما ذكرت لكم الحديث: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. نعم.
والإسلام والعقل والتمييز، وهذه شروط في كل عبادة إلا التمييز في الحج.
الإسلام لا شك أنه شرط في كل عبادة، فلا يصح الوضوء من كافر. بمعنى لو أن إنسان كان كافرا جاء وتوضأ ثم أسلم ودخل وقت الصلاة لا يجوز له أن يصلي. لماذا؟ لأن وضوءه كان قبل إسلامه. واضح؟ لأن وضوءه كان قبل إسلامه. والعقل شرط من شروط صحة الوضوء، فلو أن إنسانا ما فقد عقله ينتقض وضوءه، ولو أردنا أن نوضئ المجنون لم يصح وضوءه، لأن الوضوء لا بد فيه من العقل، والمقصود بالعقل هنا عقل الإدراك. والتمييز شرط من شروط صحة الوضوء. والتمييز وهذه الأمور الثلاثة: الإسلام والعقل والتمييز شرط في كل عبادة إلا التمييز في الحج فليس بشرط. فلو حج بطفل رضيع صح الحج له وأجره لوالديه، وأجر الحج لوالديه، كما جاء في الصحيح أن امرأة رفعت صبيا لها وقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. ومعنى التمييز، ما معنى التمييز؟ من يعرف؟ شباب، ما معنى التمييز؟ قول. لا، بدون إذن ما حد يتكلم. التمييز معرفة العبادة. خذ الجائزة. التمييز هو أن يعرف الفرق بين الحلال والحرام. تعال خذ الجائزة. التمييز أن يعرف الفرق بين العادة والعبادة. هذه كلها تعريف صحيحة. إذن معنى التمييز أن يعرف أن هذا واحد وهذا 10 دنانير، ما حد يقص عليه. ممتاز، هذا التمييز. التمييز أنه يعرف، يقول لها الصدق حلال ولا حرام؟ لا حلال. والكذب حرام. هذا التمييز، معناه التمييز. طيب التمييز معناه أن يعرف العادة والعبادة. تقول لأن هذول شي يسوون؟ هذول يصلون. طيب هذول شي يسوون؟ هذول حركات رياضية، ينزلون رؤوسهم يرفعون، كان هذول يسوون رياضة. إذن عرف الفرق بين العادة والعبادة، فهذا معنى التمييز. نعم، هذه 5 شروط لا بد منها. نعم،
هو معرفة بين الصواب والخطأ.
اي يصح. نعم.
قال رحمه الله: الماء الطهور المباح لما تقدم في المياه لا يصح بنحو منصوب الحديث: من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد.
نعم، الشرط السادس من شروط صحة الوضوء أن يكون الوضوء بالماء الطهور المباح. أما أن يكون الوضوء بالماء الطهور فهذا بإجماع المسلمين، فهذا بإجماع المسلمين لا يصح الوضوء بالماء إلا إذا كان طهورا. أما إذا كان الماء الطهور غير مباح كالمغصوب فهذا فيه خلاف، والمذهب عند الحنابلة أن وضوءه لا يصح. نعم.
قال رحمه الله: إزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة ليحصل الإسباب المأمور به.
إزالة ما يمنع وصوله، أي وصول الماء إلى البشرة، فيجب على المتوضئ أن يتيقن أن الماء وصل ولامس البشرة. فلو أن إنسانا كان على بشرته شيء من الصبغ، أو من النساء كان على ظفرها شيء من أصباغ الظفر، فهنا لا يصح الوضوء، بل لا بد من إزالة هذا الشيء. وهنا لا بد من التفريق بين ما يكون على البشرة والجسم من الأشياء التي ليس لها جرم وبين الأشياء التي لها جرم. فمثلا الفازلين لو كان على الجسم فإن إذا مسح يبقى له شيء أثر، يظن الإنسان أن له جرما، هو ليس له جرم وإنما هذا أثره الباقي، فهذا لا يضر. أما الأصباغ فإن لها جرما ظاهرا، فإن لها جرما ظاهرا، فينبغي الإنسان مثل الإنسان على جسمه القار، الزفت مثلا، صمغ وله جرم ظاهر، لا بد من إزالة هذا الجرم ليوصل الماء إلى جميع البشرة المراد غسلها، وإلا ما صح الوضوء. وفرق الفقهاء بين القليل والكثير. إذا كان المانع شيئا قليلا كما جاء في الحديث أقل من لمعة قدر الدرهم فهذا لا يضر، قالوا، لأن النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم أمر الرجل، والحديث صحيح، الحديث الذي رواه الإمام أحمد أنه رأى رجلا وفي قدمه قدر الدرهم لم يصبها الماء، أمره أن يعيد الوضوء. قالوا: إذن قدر الدرهم معتبر، وما كان دون قدر الدرهم فليس بمعتبر، لأنه يسير واليسير لا حكم له.
والاستنجاء أو الاستجمار وتقدم.
نعم، يعني إذا كان الإنسان قد بال أو تغوط يجب عليه قبل أن يبدأ بالوضوء أن يستجمر أو يستنجي، وإلا ما يصح وضوءه. هذا الشرط اللي هو الثامن هذا شرط إذا حصل من الإنسان نقض للوضوء بالبول والغائط. أما إذا حصل نقض للوضوء بصوت أو ريح فهذا الشرط غير مطلوب. نعم.
قال رحمه الله: فصل. فالنية هنا قصد رفع الحدث أو قصد ما تجب له الطهارة كصلاة وطواف ومس مصحف، أو قصد ما تسن له كقراءة وذكر وأذان ونوم ورفع شك وغضب وكلام محرم وجلوس بمسجد وتدريس علم وأكل، فمتى نوى شيئا من ذلك ارتفع حدثه ولا يضر سبق لسانه بغير ما نواه، لأن محل النية القلب.
أما النية، النية في عرف الشرع له معنيان. المعنى الأول أن المراد بالنية الإخلاص لله جل وعلا، وهذا لا بد منه في كل عبادة، وإلا ما صحت العبادة عند الله عز وجل ولا يقبلها الله تبارك وتعالى، وإن وقعت العبادة على صورة أمره تبارك وتعالى. المعنى الثاني في المراد بالنية الفارقة بين التعبد وبين العادة. إنسان جاء يتوضأ، قلنا له: لماذا تتوضأ؟ تتبرد؟ قال: لا، أتوضأ، خلاص هذه نية. لماذا؟ لأنه فرق بين عبادته وعادته. ما المراد بكون النية شرطا في صحة الوضوء؟ هل الأول ولا الثاني؟ الفقهاء لا يتكلمون عن الأول، الفقهاء يتكلمون عن الثاني. الأول يتكلم عليه علماء الاعتقاد، وهو أن الإنسان يجب عليه أن يخلص في العبادة لله تبارك وتعالى. إذن المقصود بالنية هنا النية التي هي التمييز بين العادة والعبادة. وهنا قال المصنف: النية هنا قصد رفع الحدث أو قصد ما تجب له الطهارة. إذن لماذا تتوضأ أيها المسلم؟ قال: أنا على غير طهارة، ما أريد أن أبقى على غير طهارة. إذن ماذا قصد؟ رفع الحدث. قلنا له: لماذا تتوضأ؟ قال: أريد أن أصلي. إذن علمنا أنه يتوضأ للصلاة، إذن هذا قصد ما تجب له الطهارة. لماذا تتوضأ؟ قال: أريد أن أقرأ القرآن. إذن علمنا أنه قصد ما تجب له الطهارة. قلنا: لماذا تتوضأ؟ قال: أريد أن أجلس وأذكر الله. علمنا أنه قصد ما يستحب له الطهارة. واضح؟ وما ذكره المصنف هذه أمثلة، كصلاة وطواف ومس مصحف. الصلاة والطواف ومس المصحف هذا الطهارة لها واجبة. هذه الأمور الثلاثة، الصلاة والطواف ومس المصحف، الطهارة لها واجبة. أو قصد ما تسن له كقراءة وذكر وأذان ونوم ورفع شك وغضب وكلام محرم وجلوس بمسجد وتدريس علم وأكل، فهذه كلها أمور مستحبة، الوضوء يستحب لها، فمتى نوى شيئا من ذلك ارتفع حدثه. وهنا أنبه أن التلفظ بالنية أمر محدث لم يعرفه السابقون واستحسنه المتأخرون، ولا عبرة باستحسان المتأخرين ما عدم وروده عن السابقين. فالنية التي يتلفظ بها الناس عند الوضوء، يقول: نويت أن أتوضأ لله تعالى قاصدا رفع الحدث، أو نويت أن أتوضأ لله تعالى قاصدا إباحة الصلاة، ونحو ذلك من العبارات، فهذه من الأمور المحدثات. والعجيب والغريب أن بعض الفقهاء المتأخرين يقولون إن التلفظ بالنية لم يكن معروفا واستحسنها المتأخرون. كيف يكون عباد تكون عبادة ولم يعرفها المتقدمون وعرفها المتأخرون؟ هذا أمر عجيب وغريب. ولذلك الصحيح من أقوال أهل العلم أن التلفظ بالنية بدعة، التلفظ بالنية بدعة. لأنها لم ترد عن الله ولا عن رسوله ولا عن الصحابة. وقوله ولا يضر سبق لسانه بغير ما نوى، نقول أصلا أن التلفظ بالنية يضر. لماذا يضر؟ لأنها بدعة، وفعل البدعة معصية، فلا ينبغي للإنسان أن يتلفظ أصلا. وقوله محل النية القلب، هذا كلام مستقيم، محل النية القلب، فلماذا إذن نتلفظ بها؟ نخبر من؟ الله عالم القلوب، يعلم لماذا أنت أتيت. والله أنت جاي لصلاة العصر، الله يعلم، خلاص أنت نويت جاي للعصر. حينما تقوم تريد أن تصلي، يعلم الله أنك تريد أن تصلي 4 ركعات العصر أداء أو قضاء، هذا أنت مستحضره في قلبك يكفي. ولذلك التلفظ بالنية غير وارد في الشرع مطلقا. أما قول بعض الناس إلا في التلبية فإنه ورد، فهذا فيه نظر، لم يرد التلفظ بالنية مطلقا. وأما قوله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، أو قوله عليه الصلاة والسلام لبيك اللهم حجا وعمرة، أو قوله عليه الصلاة والسلام لبيك اللهم حجا، فهذه ليست نية يا إخواني، هذه ليست نية، هذه قائمة مقام تكبيرة الإحرام للصلاة. إذا كبرت وواحد جنبك بيكلمك، تكلمه ولا خلاص انتهت؟ أجب، انتهى. فإذا قلت لبيك اللهم حجا، جاء واحد بيطيبك، ما تقدر تطيب، قبلها بدقيقة كنت تقدر تطيب، واضح؟ إذن معنى لبيك اللهم التلفظ بالتلبية، نسميه التلفظ بالتلبية وليس النية، التلفظ بالتلبية إظهار للدخول في النسك كما سيأتي معنا إن شاء الله في العبادات. نعم.
قال رحمه الله ولا شكه في النية،
أي لا يضر شكه في النية بعدما ميز بين العادة والعبادة. نعم.
أو في فقد بعد فراغ كل عبادة.
وهذه قاعدة، أن الإنسان إذا انتهى من أي عبادة ثم جاءه الشك فلا يلتفت إلى الشك، لا يلتفت إلى الشك أبدا. إنسان صلى 4 ركعات العصر، بعدين راح البيت قال ها شني صليت 3، هذا شك لا يلتفت إليه. إنسان صام نهار رمضان أمسي، بعد ما أفطر ونام اليوم قاعد قال ها شني أمس ما نويت، لا يلتفت إلى هذه الشكوك التي تكون بعد العبادات. ولذلك يقول العلماء إذا وقع الشك للإنسان، بشرط أن يكون غير موسوس، إذا وقع الشك للإنسان في العبادة فإنه يأتي باليقين، وإذا صار الشك بعد العبادة لا يلتفت إليه. شلون؟ شخص في الطواف، هو الآن في الطواف في الشوطة 5، شك وخامس ولا الرابع، شو يسوي؟ يقول الرابع، يبني على ما استيقن. هو في السادس، شك هو في السادس ولا في السابع، شو يسوي؟ يجعلها في السادس. طيب هو في السابع، شك في السابع ولا في السادس، شو يسوي؟ السادس. لكن انتهى خلص الطواف راح صلى 2 ركعة، بعدين جاء الوسواس قال ها ترك خليت طوفة، شو يسوي الآن؟ لا يلتفت إليها، لا يلتفت إلى الوساوس بعد الانتهاء من العبادة. هذه قاعدة عظيمة وفيها غلق لباب إبليس على النفس. نعم.
قال رحمه الله إن شك فيها في الأثناء استأنف.
نعم، استأنف يعني استأنف النية والوضوء، استأنف النية والوضوء، فيصحح النية ويعيد الوضوء في نصف الوضوء. ها في نصف الوضوء شك، هل أنا نويت الوضوء ولا نويت التبرد؟ وقع الشك ولا ما وقع؟ يعني يوم شديد الحر، جاء الرجل الساعة 10 الظهر، جاي عند الماء، غسل وجهه، غسل يدينه، بعدين وقع منه الشك، تعال غسلت وجهي ويديني عشان أتنظف ولا عشان أتوضأ، ماذا يفعل الآن؟ يستأنف، ينوي ويستأنف. نعم.
قال ليأتي بالعبادة بيقين ما لم يمثل الشك فيصير كالوسواس فيطرحه.
وهذه قاعدة مفيدة للموسوسين، الموسوس لا يجوز له أن يلتفت إلى وسواسه أبدا. نعم.
قال رحمه الله: فصل في صفة الوضوء هي أن ينوي ثم يسمي لما تقدم، ويغسل كفيه ثم يتمضمض ويستنشق، ثم يغسل وجهه من ملابس شعر الرأس المعتاد إلى الذقن، لما روي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه.
وش الذقن يا شباب؟ تأكد عبد الله؟ نعم، خلاص خذ عجل جاهز. شو تقول؟ الذقن، الوجنين، خذ لك جاهز. هذا ذقن وهذا ذقن. نعم.
الأول
الشرع. الحين كامل سمى ذقنا، والطرف يسمى ذقنا. نعم.
قال رحمه الله: لما روي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه دعا بإناء فأفرغ على كفيه ثلاث مرات، فغسلهما ثم أدخل يمينه في الإناء، فمضمض واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاثة ويديه إلى المرفقين ثلاث مرات، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجليه ثلاث مرات إلى الكعبين، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا. الحديث متفق عليه.
نعم.
قال رحمه الله: ولا يجزئ غسل ظاهر شعر اللحية، وكذا الشارب والعنفقة والحاجبين ونحوهما، إذا كان نصف إذا كانت تصف البشرة فيغسلها وما تحتها.
العنفقة هذا الشعر الذي ينبت بين أسفل الشفة السفلى واللحية، ولحية الرجل ما ينبت من الشعر على يعني اللحيين في اللغة العربية هو العظمان الناتئان في الوجه الأعلى والأسفل، الحنك الأعلى والحنك الأسفل. نعم. والحاجبان داخل في الوجه، فإذا لا بد من غسلهما. نعم.
إلا أن لا يصف البشر فيجزئ غسل ظاهره، ثم يغسل يديه مع المرفقين حديث عثمان المتقدم.
مقصود باليدين هنا أي من أطراف الأصابع كما ذكرت لكم. نعم.
ولا يضر وسف تحت ظفر ونحوه، لأنه يسير عادة، فلو كان واجبا لبينه صلى الله عليه وسلم. قال: بالإنصاف هو الصحيح، واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله، وألحق به كل يسير منع، حيث كان من البدن كدم وعجين ولحمهما.
ما هو الضابط في اليسير؟ من يذكر؟ لا الآن أقول شيخ، أقل من قدر اللمعة، أقل من قدر الدرهم. أحسنت، بس الجائزة لك جائزة، أعطي الشيخ جائزة. نعم. المقصود باليسير ما كان أقل من قدر الدرهم، أقل من قدر الدرهم، والدرهم في زمانهم تقريبا يساوي تقريبا وليس يعني موازيا كمئة فلس، كمئة فلس، يجوز فلس وفلس. نعم.
قال رحمه الله: ثم يمسح جميع ظاهر رأسه من حد الوجه إلى ما يسمى قفل، والبياض فوق الأذنين، من قوله تعالى: امسحوا برؤوسكم.
البياض الموجود فوق الأذنين، يعني تروح الحلاق تلقى فيه بياض هنا، أحيانا بعض الناس يشيل الشعر منه، هذا البياض فوق الأذنين هو من الرأس، هو من الرأس، ينبغي أن تمسحه. نعم.
والباء للإلصاق، فكأنه قال: وامسحوا رؤوسكم، ولأن الذين
يعني الباء إذا صار للإلصاق فالمعنى: وامسحوا لاصقي أيديكم على رؤوسكم، مو مجرد مسح كذي هوائي أو مسح خفيف على الشعر، لا، امسح على الشعر بحيث تلصق اليد حتى تحس أن يديك ملامس لرأسك، لفروة رأسك، لجلد رأسك. نعم.
قال: ولأن الذين وصفوا وضوءه صلى الله عليه وسلم ذكروا أنه مسح برأسه كله، ولا يجب مسح ما استغسل من شعره. قال في الكافي والشرع: وظاهر قول أحمد أن المرأة يجزئها مسح مقدم رأسها، لأن عائشة رضي الله عنها كانت تمسح مقدم رأسها.
المرأة إذا كان على رأسها خمار وقد ربطت الخمار، فإنها إذا مسحت بناصيتها وشيء من شعر الناصية ثم أكملت المسح على الخمار فإن وضوءها صحيح، حالها كحال الرجل المعمم إذا لبس إنسان عمامة، وكانت هذه العمامة مكورة محنكة، فصعب أو شق عليه فكها، فمسح على بعض شعر الناصية ثم أكمل على العمامة، فهذا وضوء صحيح. نعم.
قال رحمه الله: يدخل سبابة.
أما ما استرسل من شعر الرأس سواء كان للرجل أو للمرأة، إذا ما استرسل من شعر الرأس بحيث أنه جاوز القفا فإن هذا لا يجب غسله ولا تخليله، لا يجب غسله ولا تخليله. أما ما استرسل من شعر اللحية فالواجب تخليله، ما استرسل من شعر اللحية فالواجب تخليله. لما الفرق؟ لأن شعر الرأس المسترسل في الغالب يكون مخفيا، وشعر اللحية المسترسل في الغالب يكون ظاهرا، فيحتاج إلى تخليل. نعم.
قال رحمه الله: يدخل سبابتيه في صماخي أذنيه ويمسح بإبهامي ظاهرهما.
إلا السبابتين، يعني في اللغة السبابة هذه، لماذا سموها سبابة؟ من يعرف؟ لا أنا بواحد ما أخذ جائزة ولا ما في جوائز، صدق وين الجوائز؟ قول إيش؟
الإشارة بالشتم أحيانا.
أحسنت، لأن العرب كان أحدهم إذا أراد أن ينتقص من إنسان يقول أنت وأنت هالشكل، أنت وأنت مسكين، هو يشير بواحد له وثلاثة راجع له ما يدري، لأن هذه قاعدة، أنت ما تشتم إنسان إلا ويرجع لك أضعاف، ترى أنت تقول يا أنت كذا، يقول أنت وأبوك وجدك، شوف رجع لك ثلاثة. لذلك الأفضل أنك تبتعد، ولذلك كثير من الفقهاء والعلماء يقول لا نسميها سبابة، سميها المسبحة. ها؟ لماذا المسبحة؟ لأن بها نشير إلى الله عز وجل، كما كان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يدعو يقول اللهم اللهم على المنابر وفي المجالس وغير ذلك، يشير بإصبعه سبابة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما، صححه الترمذي، وللنسائي باطنهما بالسباحتين وظاهرهما بإبهامين.
إذن الباطن بالمسبحة، يدخل الأصبعين هكذا في صماخ أذنيه ثم يمسحهما في التجويفة كاملة هكذا، بحيث يمرر الأصبعين في التجويفتين من اليمنى واليسرى في التجويفة على حركة التجويفة كاملة. أما الإبهامين يجعلهما في ظاهر الأذنين هكذا، أنت شفتوا باقي أنتم هكذا. نعم.
قال رحمه الله: ثم يصل رجليه مع كعبيه وهما العظمان الناتئان في أسفل الساق لحديث عثمان.
نعم انتهى. فقد بينا أن الصواب أن المقصود بالعظمان بالكعبين العظمان الناتئان في أسفل الساق. نعم.
قال رحمه الله: فصل في سنن الوضوء. وسننه 18: استقبال القبلة. قال: في الفروع وهو متجه في كل طاعة إلا لدليل.
نعم. والسنة يعني دخلت المواضع، فأنت إذا أحببت أن تحافظ على السنة فتنظر في المواضع أي المكان يكون فيه الإنسان مستقبل القبلة تتوضأ. وأيضا وإن لم يذكره الفقهاء لكن في نظري أنها سنة، وهو أن الإنسان يستقبل القبلة ويتوضأ جالسا لا قائما، لأن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا يتوضؤون جالسين، وذلك أمكن وأدعى لحسن الوضوء. ولذلك نجد أكثر المواضع الحمد لله عندنا في الكويت فيه مقاعد للجلوس والتمكين، لأنه أدعى لحسن الوضوء وأبعد من الوقوع. أما الوضوء قائما فكرهه جمع من العلماء لأنه مدعاة للوقوع والسقوط. نعم. الآن شو نسوي الآن؟ كل مواضيعنا واقفة، ها؟ وطبعا لأن المواضيع اليوم أصبحت في الحمامات فالجلوس فيها صعب، وربما في القيام احتراز من النجاسات، فلذلك يفرق بين الوضوء داخل الحمام والوضوء خارج الحمام. نعم.
والسواك لما تقدم وغسل الكفين ثلاثا لحديث عثمان.
طيب السواك متى يكون؟ قبل البدء بالوضوء ولا بعد الوضوء؟ انت اخذت جائزة؟ لا، اللي وراك قبل الوضوء. صحيح، خذ لك جائزة من الشيخ غلام بعد الدرس. نعم نعم.
قال رحمه الله: وغسل الكفين ثلاثا لحديث عثمان
رضي الله. نعم.
والبداءة قبل غسل الوجه بالمضمضة والاستنشاق لحديث عثمان المتقدم، والمبالغة فيهما لغير الصائم لقوله صلى الله عليه وسلم لقيط بن صبرة: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، رواه خمسة، صححه الترمذي.
والمبالغة في الاستنشاق والمضمضة فيهما منافع للإنسان، فإن أكثر الأمراض سببهما أن هذين البابين لم ينظفا، ومتى ما حافظ الإنسان على نظافة هذين البابين العظيمين اللذين منهما يدخل كل بلاء إلى الجسم فإنه يحافظ على نفسه. وقد كان عليه الصلاة والسلام عظيم العناية بالسواك وعظيم العناية بالمضمضة والاستنشاق. نعم.
قال رحمه الله: المبالغة في سائر الأعضاء مطلقة لقوله صلى الله عليه وسلم: أسبغ الوضوء. قال ابن عمر رضي الله عنهما: الإسباغ البنقاء.
الإسباغ جاء في الحديث: أسبغ الوضوء. معنى الإسباغ قال العلماء له ثلاثة مدلولات. المدلول الأول ما قاله ابن عمر أن المقصود بالإسباغ الإنقاء، يعني أنك تنقي الجسم من الأوساخ إذا كان شيء موجود، هذا واحد. والمعنى الثاني أن الإسباغ يعني إتيان بالوضوء ثلاثا، الإتيان بالوضوء ثلاثا. المعنى الثالث أن الإسباغ يعني المبالغة، المبالغة بالدلك، المبالغة بالإتيان بشيء زائد عن المحل كما كان يفعله أبو هريرة رضي الله عنه. فهذه ثلاثة معاني للإسباغ كلها صحيحة ينبغي المحافظة عليها. نعم.
قال رحمه الله: والزيادة في ماء الوجه أن فيه غضونا وشعورا، ولقول علي بن عباس رضي الله عنهم: ألا أتوضأ لك وضوء النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: بلى، فداك أبي وأمي. قال: فوضع إناء فغسل يديه، ثم مضمض واستنشق واستنثر، ثم أخذ بيديه فصك بهما وجهه، فألقم إبهاميه ما أقبل من أذنيه، ثم قال: ثم عاد في مثل ذلك ثلاثا، ثم أخذ كفا من ماء بيده اليمنى فأفرغها على ناصيته، ثم أغسلها تسيل على وجهه، وذكر بقية الوضوء، رواه أحمد وأبو داود.
هذا الحديث حديث علي رضي الله تعالى عنه فيه فوائد عظيمة، منها أن المضمضة والاستنشاق بعدهما استنثار، ومعنى الاستنشاق سحب الماء، ومعنى الاستنثار إخراج الماء. وهنا يخطئ كثير من العوام، بل وبعض طلبة العلم، حيث أنهم يستنشقون ويستنثرون باليمين، هذا غلط. الاستنشاق يكون باليمين، تأخذ الماء وتسحب في الفم والأنف مرة واحدة، يعني بمرة واحدة تضعهما في الفم والأنف، هذا هو الوارد. أما أخذ ماء للفم ثم أخذ ماء للأنف هذا لم يرد، لكن لو فعله الإنسان لا يقال أنها لكن يقال خلاف السنة ولا يقال بدعة. فإذا أخذ الماء وضع بيمينه في فمه وأنفه يستنثر بيساره، هكذا يخرج الماء بيساره ما هو باليمين، فاليمين ينزه عن الاستنثار. أيضا في الحديث من الفوائد أنه قال: ثم أخذ بيديه فصك بهما وجهه، بيديه هكذا، فصك بهما وجهه، يعني أخذ الماء وضربه مع الوجه، ثم بدأ إيش؟ وألقم إبهاميه ما أقبل من أذنيه، أقبل بإبهاميه ما وألقم إبهاميه ما أقبل أذنيه، ألقم إلقاما يعني هكذا. ثم عاد في مثل ذلك ثلاثا، ثم أخذ كفا من ماء بيده اليمنى، هذا آخر شيء. فافرغها، اخذ الماء فافرغها على ناصيته هكذا، ثم ارسلها تسيل على وجهه، وذكر بقيه الوضوء. نعم.
قال رحمه الله: تحصيل اللحيه الكثيفه. لحديث انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا توضا اخذ كفا من ماء فادخله تحت حنكه فخلل به لحيته، وقال: هكذا امرني ربي عز وجل. رواه ابو داود.
لا شك ان هذا الحديث صحيح، كان اذا توضا اخذ كفا من ماء فادخله تحت حنكه فخلل به لحيته، وقال: هكذا امرني ربي عز وجل. رواه ابو داود. واختلف العلماء في وقت التخليل، فمنهم من قال تخليل اللحيه يكون عند غسل الوجه، وهذا هو الارجح، ونقل عن بعضهم انه يرى ان التخليل اللحيه يكون في اخر الوضوء، وفيه نظر.
قال رحمه الله: تخليل الأصابع لحديث لقيط المتقدم، وأخذ ماء جديد للأذنين كالعضو المنفرد بينما هما من الرأس على وجه التبع.
نعم.
وتقديم الأذنين،
الصواب أن أخذ ماء جديد للأذنين لم يثبت، ولكن لو أخذ الإنسان ماء جديدا لحاجة التنظف هذا أمر جائز. نعم.
للحية مع الوجه الرابعة والثالثة
لا، يأخذ ماء للتخليل مستقل ما له علاقة بالوجه. نعم.
وتقديم اليمنى على اليسرى، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في ترجله وتنعله وظهوره وفي شأنه كله، متفق عليه.
هذا شيء مهم، تقديم اليمنى على اليسرى، هل هو شرط أو ركن أو واجب أو سنة؟ اللي يجاوب لازم يرفع يده. أحسن. تقديم اليمين على اليسار في الوضوء سنة، لذلك لو أن إنسان غسل رجله اليسرى قبل اليمنى صح وضوءه. أعطى جائزة، تأخذها من شيخنا. نعم.
قال رحمه الله: مجاوزته محل الفرق، لأن أبا هريرة رضي الله عنه توضأ فغسل يده على حتى أشرع في العضد، ورجله حتى أشرع في الساق، ثم قال: أفلا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء، فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله، متفق عليه.
مجاوزة محل الفرض بحيث يحصل معه اليقين بأداء الفرض، وأما مجاوزته شديدا كما كان يفعله أبو هريرة رضي الله عنه فهذا من مفرداته رضي الله عنه، وقد يعني خالفه صحابة آخرون. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: أنتم الغر المحجلون يوم القيامة، قلنا الغر بياض في الجبين، والتحجيل بياض في الأطراف يعني اليدين والرجلين. طبعا البياض مو بياض يعني مشوه، المقصود به بياض معه نور يتلألأ. قال صلى الله عليه وسلم: من إسباغ الوضوء. إذن سبب الغرة والتحجيل إسباغ إيش؟ الوضوء. هل المقصود الآن، تأملوا الحديث، إن أمتي أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء، هل الآن الغرة والتحجيل في موضع الوضوء ولا خارج موضع الوضوء؟ لا، في الغرة والتحجيل في موضع الوضوء، لأن الغرة بياض في الجبين، والجبين موضع الوضوء ولا خارج عن موضع الوضوء؟ طيب، والتحجيل بياض في الأطراف، الأطراف اللي هو اليد من هنا إلى هنا، والرجل من أطراف الأصابع إلى الكعبين. إذن معنى قوله صلى الله عليه وسلم من في الحديث قال: أنتم الغر المحجلون، فقوله صلى الله عليه وسلم أنتم الغر المحجلون، هذا فيه إشارة إلى أن إسباغ الوضوء فيهما، وهو الإنقاء كما قاله ابن عباس ابن عمر، أو المقصود بهما المبالغة في غسلهما. ثم قوله: فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله، قال العلماء إن هذا مدرج من قول أبي هريرة، هذا مدرج من قول أبي هريرة. ومن قال إنه ليس بمدرج بل هو حديث ثابت، فكيف نفسره؟ نقول تفسيره ف فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيره بإسباغ الوضوع في هذه المواضع وليس بالزيادة فيهما. واضح معنى فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله، أي بإسباغ الوضوء وإنقاء هذه المحلات، والمبالغة في الوضوء حتى تكون الغرة والتحجيل أعظم فأعظم.
قال رحمه الله: الغسلة الثانية والثالثة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة وقال: هذا وضوء من لم يتوضأه لم يقبل الله له صلاة، ثم توضأ مرتين مرتين، ثم قال: هذا وضوء من توضأه أعطاه الله كفلين من الأجر، ثم توضأ ثلاثا ثلاثا فقال: هذا وضوئي ووضوء المرسلين من قبلي. أخرجه ابن ماجه.
على كل حال، الوضوء مرة مجزئ، والوضوء مرتين مجزئة، والوضوء ثلاثا هذا هو الأكمل وهو من الإسباغ. نعم. فأما الحديث فيه كلام. نعم. الحديث إيش؟
مرتين هذا وضوء وضوء المرسلين من قبل في الثلاثة.
على كل حديث لا يثبت. نعم. روي بعدة ألفاظ ما حديث فيه. لأن الصواب أن الوضوء من خصائص هذه الأمة. نعم.
التسمية ورد فعلا يعني حيث الفعل مرتين
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله: واستصحابه
من 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 إخبار الصحابة، أما يعني توضأ مرة توضأ مرتين، أما مسح الرأس فالصحيح أنه لم يرد إلا مرة في جميع صفات الوضوء. نعم.
واستصحاب ذكر النية إلى آخر الوضوء لتكون أفعاله مقرونة بالنية.
نعم.
والإتيان بها عند غسل الكفين لأنه أول مسنونات الطهارة، والنطق بها سرا كذا قال تبعا للمنقح وغيره، وقد ورده عليه الحجاوي بأنه لم يرد فيه حديث، فكيف يدعي سنيته وهو بل هو بدعة، وكذا قال الشيخ تقي الدين في الفتاوى المصرية: التلفظ بالنية بدعة.
وهو قول جماهير المحققين من أهل العلم من المتقدم، بل لا يعلم فيه خلاف عن المتقدمين. نعم.
قال رحمه الله: قول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، مع رفع بصره إلى السماء بعد فراغه لحديث عمر مرفوعا: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. رواه أحمد ومسلم وأبو داود. ولأحمد وأبي داود في رواية: من توضأ فأحسن الوضوء ثم رفع نظره إلى السماء فقال، وساق الحديث.
قول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بعد الفراغ من الوضوء، هذا حديث ثابت، وجاء عند النسائي في عمل اليوم والليلة حديث عائشة قول: سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، فيضرب على وضوئه بخاتم لا يفتح له إلا يوم القيامة، أي يكون يبقى ذلك أجره له يوم القيامة ولا يبطل بإذن الله سبحانه وتعالى. وأما رفع النظر فهذه الرواية بعض العلماء يضعفها. نعم.
قوله قال رحمه الله: يتولى وضوءه بنفسه من غير معاون.
فيه نقطة ذكرت الآن وهي مهمة جدا، أن بعض الناس يدعو بأدعية أثناء الوضوء، إذا غسل وجهه يقول: اللهم بيض وجهي، وإذا غسل يده اليمين يقول: اللهم أعطي كتابي بيمين، وإذا غسل اليسار يقول: اللهم لا تعطي كتابي بشمالي، وإذا مسح رأسه يقول: اللهم أظلني، وإذا غسل رجليه يقول: اللهم ثبت قدمي. هذا لم يثبت ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة. نعم.
وأن يتولى وضوءه بنفسه من غير معاونة. روي عن أحمد أنه قال: ما أحب أن يعينني على وضوئي أحد، لأن عمر قال ذلك. ولا بأس بها لحديث المغيرة أنه أفرغ على النبي صلى الله عليه وسلم في وضوئه، رواه مسلم. وقول عائشة: كنا نعد له طهوره وسواكه.
على كل حال لا بد من التفريق بين المعاونة في الوضوء وبين توضئة الإنسان، مما لا شك فيه أن الإنسان إذا كان قادرا، يعني مثلا شخص عنده عبيد ما يجي يقول لعبده تعال وضئني، هو قادر، لا يصح الوضوء، لأن الوضوء عبادة، والعبادة لا بد أن يقوم بها المكلف بنفسه. لكن إذا كان مريضا فوضأه عبده أمته، أو وضأه ابنه، أو وضأه زوجته، أو وضأته زوجته أو أمه أو أخته، الأمر واسع ما في إشكال. لكن عند الحاجة هذا من حيث أن توضي أنت إنسان آخر، فهذا لا يصح إلا عند الضعف والعجز. أما الإعانة على الوضوء فلا يكره، وقول أن يتولى وضوءه بنفسه من غير معاون فهذه سنة لا شك. لكن لو عاونه آخر بجلب ماء أو عاونه آخر بصب ماء فهذا لا يضر أبدا، ولا يقال إنه خلاف السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصب عليه وهو يتوضأ. الآن الوضوء من كان يقوم به؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ولا الصاب؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. والصاب ما دوره؟ يعين على إيصال الماء إليه فقط، فهذا لا يضر. نعم.
قال رحمه الله: باب المسح على الخفين. قال ابن المبارك: ليس في المسح على الخفين اختلافا. وقال أحمد: ليس في قلبي من المسح على الخفين شيء، فيه 40 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال: هو أفضل من الغسل، لأنه صلى الله عليه وسلم وأصحابه إنما طلبوا الأفضل.
لا شك أن الخفين المقصود بهما يعني الحذاء الذي يصنع من الجلد فيلبسه الإنسان مثل الجورب، هذا يسمى الخف. والخفاف نوع من أنواع الأحذية لكنها خفيفة وتشبه الجوارب. وأما الجوارق أو الجرموق فهذا يكون مثل ما يلبسه اللي يشتغلون في المسالخ. ويدخل في حكم الخفين الجوارب أو اللي نسميه احنا دلاغات، هذا يدخل فيه. وهكذا اللفائف التي تلف على الأقدام فهذه أيضا داخلة في حكم الخفين. قول ابن المبارك: ليس في المسح على الخفين اختلاف، هذا فيه رد على من ينكر المسح على الخفين من أهل البدع كالخوارج و الروافض وغيرهم. وقال أحمد: ليس في قلبي من المسح على الخفين شيء. لماذا؟ قال: فيه 40 حديث، فلماذا ينكره الإنسان؟ وأيهما أفضل؟ إنسان لابس خف، إنسان لابس خف، أيهما أفضل؟ ينزع الخف ويغسل ولا يمسح؟ قال الإمام أحمد: هو أفضل من الغسل. يعني ما تشيل الخف وتغسل، ليش؟ لأن الصحابة ما فعلوا هذا، ولو كان خيرا ها لطلب الافضل ولا لا. نعم.
قال رحمه الله عن جرير رضي الله عنه انه قال: رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضا ومسح على خفيه. قال ابراهيم: كان يعجبهم هذا الحديث، لان اسلام جرير بعد نزول المائده متفق عليه.
يعني هذا فيه اشاره الى ان المسح على الخفين لم ينسخ، لان جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه وكان سيدا من سادات قومه أسلم متأخرا بعد نزول المائدة، ومع ذلك يحكي أنه رأى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على خفيه. إذن فعل الرسول في المسح حصل بعد نزول المائدة، فهذا دليل على أن الحكم غير منسوخ، حكم المسح. وأما آية المائدة: فاغسلوا وجوهكم، فنقول إنها دالة على المسح بقراءة الجار كما ذكرت لكم. نعم.
قال رحمه الله: يجوز بشروط سبعة: لبسهما بعد كمال الطهارة بالماء.
وهذا القول قول جمهور الفقهاء، أن من شروط صحة المسح على الخفين لبسهما بعد كمال الطهارة بالماء. فلو أن الإنسان توضأ وغسل رجله اليمنى ولبس الخف ثم غسل رجله اليسرى ولبس الخف، هل لبس اليمنى بعد تمام الطهارة ولا قبل تمام الطهارة؟ إذن لا يصح المسح عليه. هذه صورة المسألة. نعم.
قال رحمه الله: لما روى المغيرة قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. متفق عليه.
نعم. أدخلتهما طاهرتين، هذا هو الشاهد، أدخلتهما طاهرتين أي أدخلتهما وأنا على طهارة كاملة. نعم.
قال: وسترهما لمحل الفرض ولو برطهما، فإن ظهر منه شيء لم يجز المسح، لأن حكم ما استتر المسح وحكم ما ظهر الغسل، ولا سبيل للجمع فغلب الغسل. قالوا في الكافي.
القول بأنه لا بد أن يكون سترهما لمحل الفرض يعني من حيث الغالب، وهو المذهب أنه لا بد أن يكون الخف ساترا لمحل الفرض، فما يسمى اليوم بالشوارب التي تكون تحت الكعب هذه ما يصح المسح عليها. لماذا؟ لأن الكعبان ظاهران، لأن الكعبين ظاهران، وما دام الكعبان ظاهران فلا يصح المسح، لأن من شرط صحة المسح كون الممسوح عليه ساترا لمحل الفرض. إذن سترهما لمحل الفرض ولو بربطهما، لكن لو كان مخروقا ينظر إلى الخرق، إن كان الخرق دون لمعة دون قدر الدرهم فلا بأس، إن كان أكثر من ذلك فالمذهب لا يبيح. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يبيح ويقول: وهل كانوا يملكون إلا الخرق أو المخروق؟ نعم.
قال رحمه الله: وإن كان المشي بهما عرفا لأنه الذي تدعو الحاجة إليه.
هكذا اشترط الفقهاء في المسح على الخفين هذا الشرط، ولا أدري ما سبب هذا الشرط، وذلك أهل الحديث لم يشترطوا هذا الشرط، وإنما اشترطوا كونه ساترا لمحل الفرض، لأنهم نظروا أن العلة في المسح ما هي؟ قالوا: العلة في المسح ها المشق، ولذلك مشقة النزع والحرج، والله يقول في آيات الطهارة: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وأما جمهور الفقهاء فإنهم يقولون إن السبب المبيح للمسح كونهما مما يمشى عليهما، هذا فيه نظر، لو كان الأمر كذلك لجاز المسح على النعال التي نمشي عليها، لماذا لا نمشي عليها؟ فهذا الضابط فيه نظر. نعم.
قال رحمه الله: ثبوتهما بنفسهما، فإن لم يثبت إلا بنعلين كالجوربين ونحوهما مسح عليهما وعلى سدور النعلين، لما روى المغيرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين، رواه أبو داود الترمذي.
هنا والنعلين ليس للجمع، الواو ليس للجمع، وإنما ذكر المعطوف على المعطوف عليه من حيث الحكم. المغيرة يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين ومسح على النعلين، هذا معنى الكلام، وليس معنى الكلام أنه مسح على الجوربين والنعلين معا. فثبوتهما بنفسهما فيه نظر، فلو أن إنسان لبس خفا ثم ربطه جاز، إذن هذا ليس هذا الشرط فيه نظر، ولو أن إنسان لبس جوربا وربطه من الأعلى جاز. فثبوتهما بنفسهما إن كان المقصود ثبوتهما بنفسهما من حيث لا يحتاج إلى ربط فهذا فيه نظر، لأنه ذكر قبل قليل: وسترهما لمحل الفرض ولو بربطهما، ولكن ليس هذا مرادهم، مرادهم وثبوتهما بنفسهما أي ثبوتهما بنفسهما في المشي، يعني وأنت تمشي تقدر تمشي عليها بنفسهما، وهذا أيضا فيه نظر. نعم.
قال رحمه الله: وإباحتهما، فلا يجوز المسح على المقصود ونحوه ولا الحرير لرجل، لأن لبسه معصية فلا تستباح به رخصة.
وهذا مر معنا أن ذلك من مفردات مذهب الإمام أحمد، فجمهور الفقهاء يجوزون المسح على المغصوب ويصححون وضوءه. ومذهب الإمام أحمد أن وضوءه غير صحيح لأنه عمل عملا ليس عليه أمر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: طهارة عينهما وعدم وصفهما البشرة.
طهارة عينهما هذا الشرط السادس، وعدم وصفهما البشرة هذا هو الشرط السابع، وهذه هي شروط السبعة في المسح على الخفين. نعم.
فإن وصفهما لم يجز المسح عليه لأنه غير ساتر لمحل الفرق أشبه النعل.
طهارة عينهما، فلو كان الخف من جلد الخنزير مثلا أو من جلد الكلب فهذا لا يجوز المسح عليهما. وأيضا لو كان إنسان لابسا خفا وهذا الخف وطئ بهما على نجاسته كالبول لا يجوز أن يمسح عليهما، هذا المقصود بطهارة عينيهما. وعدم وصفهما البشرة بمعنى أنه لا يكون إلا صفيقا، لا بد أن يكون صفيقا متينا، لو كان خفيفا لم يجوز. ذلك لأن العلة عندهم في جواز المسح كونه مما يمكن المشي عليه، لأنهم قاسوه على نفس القدم. والذين قالوا إن العلة في جواز المسح المشقة، مشقة النزع، لم يشترطوا هذا الشرط، والصواب أنه لا يشترط. فلو أن إنسانا لبس خفا رقيقا جاز أن يمسح، ولو أن إنسانا لبس جوربا خفيفا جاز المسح، لأن العلة هي. نعم.
قال رحمه الله: فيمسح المقيم والعاصي بسفره، لأن سفر المعصية لا تستباح به الرخص، من الحدث بعد لبس يوما وليلة، والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن لا نعلم فيه خلافا في المذهب. قاله في الشرح حديث علي رواه مسلم. وعن عوف بن مالك
ما مرة ثانية. فيمسح ويش المقيم؟
فيمسح المقيم والعاصي بسفره، لأن سفر المعصية لا تستباح به الرخص، من الحدث بعد اللبس يوما وليلة، والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن لا نعلم فيه خلافا في المذهب. قاله في الشرح لحديث علي رواه مسلم. وعن عوف بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمسح على الخفين في غزوة تبوك ثلاثة أيام وليلهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. رواه أحمد. وقال: هذا أجود حديث في المسح على الخفين، لأنه في غزوة تبوك آخر غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم.
لا شك أن هذا الحديث الأخير نص، وهو نحن متيقنون أنه في آخر غزوة. وأما الأحاديث الأخرى التي فيها امسح ما شئت أو امسح ما بدا لك فهذه متقدمة، وهذا الحديث يكون ناسخا لما تقدم، حديث التوقيت، توقيت في المسح. المسافر يمسح ثلاثة أيام بلياليهن ويبتدئ وقت المسح من أول مسح المقيم، والمسافر سفرا سفر معصية يمسح يوما وليلة. طيب، المقيم واضح فيه النص، طيب المسافر سفر المعصية؟ قالوا: لأن المعصية لا يكون سببا للترخص، لا يكون سببا للترخص. أليس كان من الأولى أن يقولوا لا يجوز مسحه، لأن المسح رخصة ولا لا؟ إذا كان المسح رخصة فمعنى هذا أنه إذا سافر معصية لا يجوز أن يمسح أيضا. وذلك جمهور العلماء يقولون إذا جاز المسح فوقته وقت المسافر، إن لم يجز المسح فلا داعي لأن نجعل له وقتا. وأما المذهب فهو التفريق بين المسافر سفر معصية فيجعلونه كالمقيم، وبين المسافر سفر الطاعة. نعم.
قال رحمه الله: لو مسح في السفر ثم أقع أو في الحضر ثم سافر أو شك في ابتداء المسح لم يزد على مسح المقيم، لأنه اليقين وما زاد لم يتحقق شرطه، ويجب مسح أكثر أعلى الخف، فيضع يده على مقدمه ثم يمسح إلى ساقه، لحديث المغيرة بن شعبة رواه الخلاب.
والمسح يكون باليدين معا، لكن لو بدأ باليمين ثم باليسار جاز.
نعم. ولا يجزئ مسح أسفله وعقبه ولا يسل، قول علي رضي الله عنه لو كانت من برائي لكان أسفل الخف أولى بشرط بالمسح من أعلى. وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه رواه أبو داود.
طبعا لا يجزئ لأن الوضوء عبادة والعبادة لا بد أن تؤدى على الوجه الذي ورد، ولكن لو أن إنسان رأى عقب الخف شيئا فمسح لإزالة ما رأى لا تعبدا هذا أمر مباح، أما إذا تعبد بذلك فهذا على خلاف ما ثبت أخيرا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا قلت أخيرا؟ لأنه قد تجد بعض الروايات أنه كان يمسح على الخف كله كما جاء عن بعض الصحابة. نعم.
ومتى حصل ما يوجب الغسل بطل الوضوء؟ في حديث صفوان بن عساف قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه.
يعني متى ما وجب على الإنسان الغسل فإن وضوءه يبطل لأنه كان على الممسوح، والممسوح وجود الممسوح يبطله زيادة على مبطلات الوضوء يبطله موجبات الغسل، وهذا حاله حال الوضوء، فالوضوء يبطل بموجبات الغسل فكذلك الممسوح. نعم.
قال رحمه الله ظهر بعض محل الفرق بطل الوضوء ونزع أحد الخفين كنزعهما لقول أكثر أهل العلم قالوا بالشرط.
هذا قول الأئمة الأربعة أن نزع الخفين من مبطلات الوضوء، وقال بعض العلماء ومن هؤلاء من آخرهم شيخنا الشيخ محمد بن صالح عثيمين رحمه الله كان يرى أن نزع الخفين ليس مبطلا للوضوء، ويقول حاله كحال من مسح على رأسه ثم حلق شعر رأسه، والجمهور الفقهاء رحمهم الله من المتقدمين والمتأخرين يفرقون بين الرأس وبين المسح على الرجل، لأن المسح أصل وليس بدل، والمسح على الخف بدل وليس أصلا، والمسح على الخف بدل وليس أصلا، لأن أصله أن يغسل، فلما لبسناه شيئا مسحنا فصار هذا بدل عن الأول. ولهذا إذا إنسان مسح على الجورب قبل ما يدخل المسجد قال ها الجوارب فيها رائحة كريهة نزع الجورب، على مذهب البعض من الفقهاء يجوز له أن يصلي الآن، وعلى مذهب جمهور الفقهاء ومنهم الأئمة الأربعة لا يصح أن يتوضأ لا يصح أن يصلي. طيب جاء الرجل وصلى فسألناه سؤالا هل أنت الآن حينما صليت بشيء ممسوح أو صليت بشيء مغسول في قدميه؟ فإن قال ممسوح لا نرى الممسوح، وهو لم يصلي بشيء مغسول، فإذن هو صلى لا صلى بوضوء ناقص، لا الممسوح موجود ولا ما حقه الغسل مغسول. واضح هذا؟ طيب نأتي الآن إلى إشكال آخر، لو أن إنسانا مسح على الخف ولم ينتقض وضوءه ثم أراد أن يدخل المسجد ويخلع الجورب أو الخف فخلع الجوربين وغسل الرجلين ودخل، نقول لا يصح. لماذا لا يصح؟ لأن الموالاة في الوضوء شرط، صح ولا نسينا؟ إذا لا يصح هذا الوضوء. فالصحيح والله أعلم أنه متى ما خلع الإنسان الممسوح بطل وضوءه، حاله كحال من انتقض وضوءه لا فرق. وهذا مثل التيمم بدل عن الوضوء، صح؟ إذا رأى الإنسان الماء هو متيمم ما نقض تيممه بس رأى الماء، ما الذي يحصل الآن؟ خلاص بطل تيممه، يجب أن يتوضأ ولا لا؟ يجب أن يتوضأ. فكذلك الذي مسح إنما كان ذلك بدلا فمتى ما فقد البدل وجب المصير للمبدل، وجب المصير إلى الغسل. نعم.
قال رحمه الله: أو انقضت المدة بطل الوضوء لمفهوم أحاديث التوقيت.
وهذا أيضا لا خلاف فيه بين الأئمة الأربعة. نعم.
قال رحمه الله: فصل في المسح على الجبيرة. صاحب الجبيرة إن وضع على طهارة ولم تتجاوز محل الحاجة، وهو الجرح أو الكسر وما حوله مما يحتاج إلى شد، غسل الصحيح ومسح عليها بالماء وأجزأ، لحديث صاحب الشجة: إنما كان يكفي أن يتيمم ويعصر أو يعصر على جرحه فرقة أو يمسح عليها ويغسل سائر جسده، رواه أبو داود.
المقصود بالجبيرة، الجبيرة فعيلة بمعنى المفعولة المجبورة، اليد المجبورة والقدم المجبورة، فهذه ماذا يفعل بها الإنسان؟ وهو الذي يكون يضع عليه الجابر، يضع عليه خشبة ثم خرقة يلفها حتى ينجبر العظم، فيسمى هذا الفعل جبيرة. فهذه الصفة موجودة لمن كسر. كيف يغسل الإنسان يده المجبورة؟ كيف يغسل الإنسان رجله المجبورة؟ المصنف يقول: وصاحب الجبيرة إن وضعه مع الطهارة ولم تتجاوز محل الحاجة، هنا ما في إشكال أنه يغسل ما ليس عليه جبيرة ويمسح ما عليه الجبيرة، ما عندهم إشكال في المذهب. يعني إنسان يده اليسرى انكسر، انكسرت يده اليسرى ماذا يفعل؟ يغسل وجهه ويغسل يده اليمنى، إذا جاء عند يده اليسرى يأخذ الماء ويمسح على الجبيرة كاملة. طيب بعدين يمسح رأسه عادي، هذا بشرطين المذكورين: أن يكون قد لبس الجبيرة على طهارة، وأن تكون الجبيرة غير متجاوز محل الكسر. غسل الصحيح ومسح عليها بالماء وأجزاء، لحديث صاحب الشجة قال صلى الله عليه وسلم: إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر ويعصب على جرحه خرقة. نعم.
قال رحمه الله: إلا وجب مع الغسل أن يتيمم لها إذا كان يتضرر بنزعها، ولا مسح ما لم توضع على طهارة وتجاوز المحل فيغسل الصحيح.
هذا هو المذهب، أنه إذا وضعت الجبيرة بغير وضوء فإنه يجب عليه أن يغسل الصحيح ويتيمم، يعني يجمع بين الوضوء وبين التيمم. وهكذا لو أن الجبيرة تجاوزت المحل وجب أن يغسل الصحيح ويتيمم، قال: وإلا وجب مع الغسل أن يتيمم لها، مع الغسل بالفتح مو مع الغسل، مع الغسل أن يتيمم لها. وإلا مسح ما لم توضع على طهارة وتجاوز المحل فيغسل الصحيح. وقوله إذا كان يتضرر بنزعها، فكأنهم يقولون إذا وضع الجبيرة على غير الطهارة يجب أن ننزع الجبيرة، نقول روح توضأ بعدين تعال نحط الجبيرة من جديد، هذا فيه مشقة. ولكن هذا هو المذهب كما ذكرت لكم، وجمهور العلماء على خلاف هذا، فإنهم يقولون أن الشافعية والمالكية وغيرهم الحنفية يقولون أن الجبيرة سواء كان لبس على وضع على طهارة أو لا، جاوز المحل أو لا، فإنه يمسح عليه للحاجة ولا يجمع بين الوضوء وبين التيمم، لأن التيمم بدل ولا يصير إلى البدل مع المبدل منه. إنسان أمكنه أن يغسل بعض أعضائه ولم يمكنه الباقي، فلماذا تأمره بأن يصير إلى البدل؟ هذا أشبه ما يكون برجل فقد أحد أعضاء الوضوء، الآن يتوضأ لما للأعضاء الموجودة ولا يتيمم؟ يتوضأ للأعضاء الموجودة. طيب ويده التي قطعت؟ خلاص هو معفو عنه، ولما كانت الجبيرة موجودة أمرناه بالمسح على الجبيرة، وخالف مسح التيمم، لأن مسح التيمم شيء، إنما أمرناه بأن يمسح كل موضع الجبيرة. نعم.
قال رحمه الله عن أحمد: لا يشترط تقدم الطهارة لها، لحديث صاحب الشجة، لأنه لم يذكر الطهارة، ويحتمل أن يشترط التيمم عند العجز عن الطهارة.
هذا هو الصحيح الرواية اللي جاءت عن الإمام أحمد أنه لا يشترط تقدم الطهارة، هذا هو الصحيح الموافق للحديث. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن صاحب الشجة؟ قال كان يكفيه أن يتيمم ويعصر ويعصب على جرحه خرقة، ولم يأمره بالوضوء قبل التيمم، ولم يأمره بالوضوء قبل أن يعصر ويعصب. نعم.
قال رحمه الله: لأن فيه إنما يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه ثم يمسح عليها، مثل دواء أصب على الجرح ونحوه فخاف من نزعه نص عليه.
وهذا كثير ما نسأل بعض النساء اليوم. مرة اتصل علي الرجل يقول: زوجتي وضعوا لها لاصق لمنع الحمل لأنها تحمل بعد الولادة مباشرة، فأردنا أن يكبر الولد الرضيع فوضعوا لاصقا لها، إن نزعنا اللاصق يبطل مفعوله، وإن وضعناه فكيف تغتسل وكيف تتوضأ؟ لا شك. أما بالنسبة للغسل فإن هذا اللاصق ينظر فيه، فإن كان أقل من الدرهم فهذا لا إشكال فيه، وإن كان أكثر من الدرهم فإن حكمه حكم الدواء، حكمه حكم الدواء. إن كان الحاجة داعية لذلك فإنها تغسل ولو كان هذا اللاصق موجودا، وإن كان الداعي غير داع لها وإنما هذا من باب الترفه عن النفس أو من باب عدم إرادة الحمل فهذا لا يعذر في وضعه. نعم.
قال رحمه الله: وقد روى الأثرم عن ابن عمر أنه خرج بإبهام قرحة فألقمها مرارة فكان يتوضأ عليها. وقال مالك: الظهر يسقط يكسوه مصطكا ويمسح عليه.
تعرفون المرارة؟ هي المرة. المرة ما تعرفونها؟ زين. نعم.
وتفارق الجبيرة الخف في ثلاثة أشياء: وجوب مسح جميعها، وكون مسحها لا يتوقف، وجوازه في الطهارة الكبرى قاله في الكافي.
نعم، هذه ثلاثة أشياء تخالف الجبيرة الخف، فالخف له وقت والجبيرة لا وقت لها. الخف يمسح أعلاه والجبيرة نمسح كله ولا بعضه؟ كله. والجبيرة والخف لا يجوز مسحه إلا في الطهارة الصغرى، وأما الجبيرة فتمسح في الطهارة الصغرى والكبرى. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.